بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. أما بعد أيها الأحبة الكرام في كل مكان، أصبكم وطيب الله أوقاتكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا خيرها وأن يصرف عنا شرها. هذا هو الحديث 11 من الأحاديث 40 النووية، وقد رواه لنا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وحبه الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صف رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وسوف نعرف الفرق إن شاء الله بين الضم والفتح في هذا الحديث. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. الحديث مرة أخرى عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صف رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام له منزلة عظيمة في الدين. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال من فضل هذا الحديث وشرفه، قال: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. وهذا الحديث طبعا يتكلم عن موضوع خطير جدا، وهو موضوع ترك الشبهات والتزام الحلال المتيقن. هذا يدخل تحته يعني ما لا يحصى من الفروع والمسائل والحالات. قبل أن ندخل أيها الأحبة الكرام إلى المعنى الإجمالي للحديث، سنقف قليلا مع راوي هذا الحديث كما هو المعتاد. وراوي حديث اليوم هو راوي عظيم القدر شريف المكانة، كفاه شرفا أنه الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن منا لا يعرف الحسن ابن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته؟ فنبدأ أولا بنسبه الشريف رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو محمد، كنيته أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المدني الشهيد الإمام رضي الله عنه وأرضاه. يقال أن الذي كناه في أبو محمد وسناه بالحسن هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية. وأمه أيها الأحبة الكرام هي طبعا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ولد رضي الله عنه وأرضاه في المدينة لأشرف أبوين في السنة الثالثة من الهجرة، أبوه علي وأمه فاطمة رضي الله عنهم جميعا. فولدت مدينة لأشرف أبوين في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شعبان، وقيل في منتصف رمضان، وهذا هو الأصح. وعق عنه جده، من جده؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. وعق عنه جده صلى الله عليه وسلم بكبش، عق يعني فعل عقيقة عنه بكبش. مناقبه رضي الله عنه، مناقبه يعني فضائله وفضله رضي الله عنه، مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وسيد شباب أهل الجنة. ففي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشمهما ويضمهما وقال فيهما: هما ريحانتاي من الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يقول: اللهم إني أحبك فأحبه. وهذا حديث متفق عليه. وفي رواية: أحب من يحبه، يعني اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا في البخاري. وفي رواية عن أبي هريرة قال: فما رأيت الحسن إلا دمعت عيني بشرف هذا الحديث: اللهم إني أحبه فأحبه. وفي رواية: أحب من يحبه. وقال الذهبي وفي ذلك عدة أحاديث فهو متواتر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء، يعني كأنه يضم شيئا تحت ملابسه الشريفة. قلت ما هذا؟ فكشف فإذا حسن وحسين على وركيه، فقال هذان ابناي، هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وكان رضي الله عنه أرضاه من أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح البخاري قصة جميلة، وهي أن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه خرج بعد صلاة الفجر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بليال، يعني كان يعني قد مات منذ قليل. خرج أبو بكر بعد صلاة الفجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، وعلي يمشي إلى جنبه، فمر بالحسن بن علي، يعني أبو بكر مر بالحسن بن علي رضي الله عنه جميعا، وبجواره من بجوار أبو بكر علي بن أبي طالب. فمر أي أبو بكر بالحسن بن علي يلعب مع الغلمان فاحتمله على رقبته وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي بن أبي طالب يضحك، يقول أبو بكر بأبي شبيه بالنبي، يعني أن الحسن يشبه النبي ليس يشبه عليا، وعلي يضحك من ما يقوله أبو بكر رضي الله عن الجميع. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، كان الحسن رضي الله عنه سيدا وسيما جميلا، رزيلا عاقلا، كريما حليما، عابدا محبا للخير، كبير الشأن، محتشما سيدنا ورعا رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه وأرضاه من كاحا مطلقا، لدرجة أن علي بن أبي طالب قال لأهل الكوفة يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه مطلقا. فقال رجل والله لنزوجنه، فما رضي أمتك وما كره طلق، لشرفه الشريف رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بايع الحسن أكثر من 40,000 من أهل العراق والحجاز واليمن وخراسان، وبقي رضي الله عنه أرضاه خليفة نحو 6 أشهر تكملة 30 سنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها مدة الخلافة بعده، خلافة الرسول بعده، وسيكون ذلك ملك العضد، أي الذي يعض الناس بجور أهله عند استقامة أهل هذا الزمان الذي يأتي بعد ذلك. المهم أن تم 30 سنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان خليفة مدة 6 أشهر. علي رضي الله عنه وأرضاه مات وبقي على تتمة 30 سنة، يعني لو جمعنا مدة خلافة أبو بكر ومدة خلافة عمر ومدة خلافة علي وعثمان ومدة خلافة علي، نجد كل هذا 30 سنة إلا 6 أشهر. هذه 6 أشهر بقي فيها الحسن ابن علي خليفة. طيب بعد أن تمت 6 أشهر تمت 30، ما الذي حدث بعد أن تمت 30؟ ذهب الثرى إلى معاوية في أهل بلاد العراق من أجل أن ينتزع منه الشام، يعني الحسن كان معه أهل الحجاز والعراق، وذهب إلى معاوية وسار إلى معاوية حتى ينتزع منه ماذا؟ الشام، حتى استقل له الخلافة تماما. وسار أيضا إليه معاوية رضي الله عنه جميعا. فلما رأى الحسن رضي الله عنه وأرضاه أنه لن تغلب إحدى الفئتين حتى تذهب أكثر الأخرى، يعني لن ينتصر الفريق الأول إلا بعد انتهاء وذهاب وقتل معظم الفريق الثاني، أو الفريق الثاني لن ينتصر الفريق الأول إلا بعد قتل ومعظم الفريق الثاني، عندما رأى الحسن هذا رأى أن مصلحة الاثنين في جمع الكلمة وترك القتال، وطلب رضي الله عنه وأرضاه صلاح الأمة وحقن دماء المسلمين، وخلع رضي الله عنه وأرضاه أي الحسن خلع نفسه وسلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه أيضا زهدا وورعا وقطعا للشر وامتثالا للإشارة التي يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموقف الكريم الشريف الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا من قبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال: إن ابني هذا سيدي، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين لماذا؟ من المسلمين. وانظر إلى أهل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفئة التي فيها حسن والفئة التي فيها معاوية رضي الله عنهما، وصف كل فئة لأنها فئة عظيمة من المسلمين. انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبعد أن فعل هذا عيره بعض الناس، أخذوا يعيروا بعض الناس، فلما عيروا بعض الناس عندما بايع رضي الله عنه وارضاه الحسن بايع معاوية وتنازل الناس، فعندما بايع معاوية وعيره بعض الناس قال الكلمة العظيمة التي تكسب بماء الذهب، قال: العار خير من النار. وقد ابتلي رضي الله عنه وارضاه تلاءات وطعن في فخذه خلال هذه الفتنة، طعنه أحد الرجال من الخوارج من بني أسد وتوجع منها أشهرا، ثم عوفي رضي الله عنه وارضاه. ويروى عنه أنه قال: يا أهل الكوفة، لو لم تذهل نفسي عليكم إلا لثلاث لذهلت بقتلكم أبي وطعنكم في فخذي وانتهابكم لثقلي، يعني قد نهب منه ثلاثة. وكان هذا التنازل في عام 41 هجري. النبي صلى الله عليه وسلم مات في أي سنة؟ عند الله صلى الله عليه وسلم تباه آباؤنا وأمهاتنا، قد مات في سنة الحادي عشرة، سنة الحادي عشرة من الهجرة، الشهر الربيع الأول. الحسن بن علي اجتمع وتنازل عن الخلافة لمعاوية في سنة كم؟ في سنة 41 للهجرة، يعني في تتمة 30 بالضبط. وهذا العام هو عام 41 للهجرة، سمي عام الجماعة الاجتماعي مع الإمام الواحد. مرويات الحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن بن علي رضي الله عنه قد روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، او حفظها عن ابيه علي بن ابي طالب، او حفظها عن امه وهذا. طيب، رضي الله عنهم جميعا. ومما حفظه رضي الله عنه وارضاه انه قال: اذكر اني اخذت ثمرة من ثمر الصدقة فجعلتها في فدية، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائها فجعلها في التمر، يعني اخذها من فم الحسن بما حوله من اللعاب وجعلها في التمر. فقيل: يا رسول الله، ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما حفظه الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال أهل العلم أنه روى عن جده صلى الله عليه وسلم 13 حديثا. متى توفي رضي الله عنه وارضاه؟ توفي في السنة 50 من بعد الهجرة، ودفن في البقيع في المدينة. فقد توفي في المدينة ودفن في البقيع. سألوا أيها الأحبة الكرام إلى معاني كلمات أبو السادات هذا الحديث. دع ما يريبك، قال أن تكلمنا عن راوي، الآن ندخل في المعنى الإجمالي لمصادر الحديث. دع ما يريبك، ما معنى دع ما يريبك؟ يعني اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا يريب، يعني إلى ما لا تشك فيه، يعني إلى الشيء الحلال الواضح أنه حلال. أظن الحديث واضح جدا. دع ما يريبك إلى ما يريبك، اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال الواضح الحل. يرشدنا إلى أن نترك ما نشك في حله. لماذا؟ لأن إذا تركنا ما نشك في حله فإن إن شاء الله سنكون بعيدين عن الحرام، لكن لو كنا نقارف ما نشك في حله سنقع في الحرام المحض دون أن نشعر. وأن الإنسان إذا ترك ما يشك فيه فإن قلبه سيكون مطمئنا، وستكون نفسه ساكنة، وستجده راغبا في الحلال الخالص متباعدا عن الحرام. قال ابن رجب عليه رحمة الله: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس وتطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب. تعالى أول واحد الكرام في حالتنا ندخل في الشرح التفصيلي لهذا الحديث. قول المصنف إذا قلنا قال المصنف رحمه الله تعالى كان أبي محمد الحسن عليه نقصد المصنف. من هو المصنف؟ عندما نقول مصنف مصنف الذي صنف هذا الكتاب قريب يعني من ألف هذا الكتاب أو جمع هذا الكتاب الذي فعل هذا الكتاب. من الذي فعل هذا الكتاب؟ من فعل هذا الحديث؟ اللي كان منهم أي رحمة الله. قول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي الحسن يعني الإمام النووي عندما قال عن أبي الحسن عن أبي محمد الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. عندما قال هذا الإمام النووي ماذا يقصد الإمام النووي بسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته؟ ما معنى سبت؟ السبت بتكون الباء هكذا صدق وكسر السين طبعا هذا بمعنى ولد البنت يعني حفيدك من ابنتك هذا يقال عنه سبط لك. طيب وريحانته لو مصنف يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى أخذ هذا كلمة وريحانته اقتبسها وأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلناه من قبل عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. فجاء الإمام النووي من شدة أدبه وشدة تعلقه بالحديث أخذ هذا المعنى أو أخذ هذا واشتق هذا وقال عن أبي محمد الحسن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. واضح؟ قال ريحانته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته اختلاف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا. والعجيب أنه يقال أن الحسن ابن علي رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم على نبي محمد أن الحسن كان له رائحة طيبة كرائحة الريحان. يقال أن الحسن ابن علي رضي الله عنه كل حال فإن الريحان يطلق بطوة عربية على الرزق أيضا يطلق على الرزق ومنه سمي الولد ريحانا لأنه من رزق الله تعالى نسأل الله أن يرزقنا جميعا الأدوات الصالحة. وقيل يقال الولد ريحانة يقال الولد ريحانة إلى سبع من هو من البداية إلى أن يتم سبع سنين يقال له ريحانة ومن سبع إلى 14 سنة يقال عنه وزير وبعد ذلك إما صديق حميم وإما عدو مبين نسأل الله العافية. قال الحسن رضي الله عنه وأرضاه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت ما معنى حفظت أي وعى قلبي من كلامه في زمن الصبايا يعني عندما كنت صبيا صغير السن حفظت ووعى قلبي من كلامه الشريف صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع هذا فعل أمر بمعنى اترك أو يعني والأمر هنا أيها الأحبة الكرام للنبي الأمر هنا للنبي يعني النبي قال دع ما يريبك الأمر هنا للنبي أم للوجوب؟ للنبي يعني يندب لك يستحب يعني لك أن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك ولكن هذا ليس رطول الخط بل هناك أشياء يجب توقفيها وجوبا. لكن تعالوا الآن نقول أن الأمر الأصل فيه هنا فعما الأمر هنا من الندب أن يترك الإنسان ويعدل عما يريب إلى ما لا لأن اتقاء الشبهات أيها الأحبة الكرام مندوب على الصحيح من كلام العلماء وليس في كل مسائل بل في أكثر مسائل كما مثلا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يجوز له أن يتسحر شخص في الليل يشك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر فالسحور الآن يريبه هذا السحور يريب هذا الشخص السحور يريبه يشك فيه هل إذا تسحر سيكون مفطرا والعياذ بالله وقد دخل الفجر أم ما زال هو في الليل هو لا يعرف هل جاء الفجر أم لا فهذا شيء يريب. فما هو الأفضل لك أن تترك السحور لا تسحر إذا شككت هل الفجر قد خرج أو لا ولم يكن هناك سبيل طبعا للتأكد المعرفة خلاص اترك دع ما يريبك إلى ما يريبك. طب هل يجب عليك أن تترك ولا تتسحر أم لو تسحرت ماشي الحال لكن كان الأفضل والند أن تترك؟ نعم لو تسحرت ليس عليك في ذلك حرج إثم شرعي إن شاء الله تعالى لأنك لست أن تعرف النتيجة هل هو طلع الفجر أو لا والأصل بقاء الليل عند يعني كلام طبعا مسألة فقهية دقيقة لكن المقصود أن هذا الشيء وهو السحور الذي رابك لا يجب عليك وجوبا أن تتركه بل لك أن تتسحر لكن من المندوب أن تترك هذا التسحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريب. إذا فمن شك في طلوع الفجر في رمضان، فإنه يجوز له أن يتسحر لأن الأصل بقاء الليل، ولكن الأفضل له ألا يتسحر كما قيل عند كثير من الفقهاء. طيب، إذا أيها الأحبة الكرام، هذه تطبيق عملي لقول أن الأمر هنا للند وليس للوجوب. هذا مثال عملي تطبيق. تعالوا أن نأخذ أمثلة أخرى يكون فيها ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك واجب عليك ليس مندوب. لو أنت تبقى طائرا معك ابن قيمة بسم الله أمر تصطاد طائر، فسقط هذا الطائر في الماء، فعندما وصلت له وجدته في الماء ميت، فأنت لا تعرف هل هو مات أو خرجت روحه بسبب صيدك الحلال أم بسبب غرقه في الماء، يعني سقط في الماء قبل أن تخرج روحه فغرق في الماء. الآن هذا الطائر حلال أم حرام؟ هو يريبك الآن، إما يكون حلال بصيدك الحلال، وإما يكون ماذا؟ بغرقه في الماء. هذا الآن يريبك. إذا فتركك هذا الطائر من باب النسل أم من باب الوجوب؟ من باب الوجوب. يجب ألا تأكل من هذا الطائر، يجب ألا تأكل من هذا الطائر، ويحرم عليك أن تأكل. هو مثال آخر، لو أن يوجد مثلا غزال أطلقت كلبك على أرنب مثلا، أرنب أو غزال مثلا حتى يصطاد الكلب هذا الغزال أو هذا الأرنب، فذهبت إلى هذا الأرنب مثلا فوجدت كلبك واقف عليه، بعد أن كنت من هذا الأرنب، كلبك واقف عليه وكلب رجل آخر كافر قد أيضا قد وقف عليه، فتعرف كلبك إلا الذي قتل الصيد أم كلب الكافر الذي قتل الصيد. في هذه الحالة هل يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد أو لا؟ أو لا يجوز، لا يجوز أن تأكل. طيب، لا يجوز من باب يعني الاستحباب، لكن أكلت ماشي، لكن يندب لك أن لا تأكل، لا، لا بد هنا تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويجب عليك أن تترك ما يريبك إلى ما يريبك، فلا تأكل من هذا الأرنب مثلا. فهذا مثال أيها الأحبة الكرام إلى وجوب ترك ما يريب إلى ما لا يريب. واضح الآن؟ إذن دع ما يريبك، دع هذا الأمر، إن للمد في بعض الحالات أو في كثير من الحالات، وإن للوجوب في بعض الحالات. هذا يا رامح صالح إن شاء الله. ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريب، ما يريب، دع ما يريب. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي، يعني دع الذي يريبك إلى الشيء الذي لا يريبك. واضح؟ إذا ما هنا بمع اسم موصول بمعنى الذي. يريب بفتح الياء هكذا من الفعل يرابة، ويريب من الفعل أرابة. طب أيهما أفصح وأشهر؟ يريب، يريب. طب إيه الفرق بين رابة وأرابة؟ يقال أن الفرق بين رابة وأرابة أن رابة إذا تيقن الربا، وأرابة إذا توهم فيه. يعني أنت شيء يعني لم يظهر لك بالضبط ان في شبهه، تتوهم ان في شبهه، هذا شيء ارابك، ارابك يعني تتوهم. لكن لو تاكدت ان في شبهه، لا اقول لك في حرام، تاكدت ان في شبهه هذا راب، هذا شيء رابك، فرابك اذا تايقنت الشبهه وليلا، اما راب اذا توهمت فقط. على كل حال هو فعل من الريب اي الشك والظنه والتردد في شيء، وهنا بمعنى ما يريبك، هنا بمعنى انتبه القلق والاضطراب كما سبق من كلام ابن رجب عليه رحمه الله تعالى، المشبهات تجعل في القلب قلق واضطراب، فما يريبك وما يقلقك ويجعل قلبك يضطرب بسبب الشبهه التي فيه. واضح؟ اذا دع ما يريبك، ما يجعلك تشك وتقلق وتضطرب، الى ما يريبك، الحمد لله، الى ما لا يريبك، أي اتجه واركن إلى ما هو ظاهر الحل الذي تشكه. وبهذا أيها الأحبة الكرام تثبت براءة الدين والعرض. فأرجوك أمام الناس يكون جيد، لأنك تركت الشيء فلا يتهمونك أنك تأكل الحرام وكذا، وأهم من ذلك دينك يكون بريئا والله عز وجل يوم القيامة، واسترحت وكنت في الجانب الآمن. وقيل المعنى خذ ما لا يريبك حتى يصيبك ما يريبك، يعني إذا تركت شبهات سيكون في أمان، وإذا لم تكن شبهات فسوف يقع فيك، يقع لك ما فيه حرام. وهذا فعلا قريب جدا من الحديث الذي أخذناه من قبل، فلا يتأخر الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرفه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: كنا نترك 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وهذا هو الورع يا أيها الكرام. إذن ما هو الورع؟ الورع هو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. الورع هو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. حاجة ليس به بأس لكن تتركه لأنك تخاف أن تقع في شيء فيه بأس بعد ذلك. أو ممكن نعالج الورع بأنه ترك المباح خشية الوقوع في الممنوع. يعني ليس طبعا ترك مباح كل المباح، لا أنا لا أقصد ترك يعني بعض المباح، بعض الأشياء مباحة لك تتركها. لماذا؟ تخاف أن تقع في الحرام أو في الممنوع المكروه مثلا أو الحرام. إذن فالورع تعريفه ماذا؟ هو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس، أو هو ترك المباح خشية الوقوع في الممنوع. أو يقال أن الورع في الأصل هو الكف عن الحرام ثم السعير للكف عن الشبهات. يعني قيل أن الورع أصلا للكف عن الحرام، لكن أخذناه استعارنا هذا اللفظ الورع للتعبير عن كف الشبهات، لكن أصله هو ترك الحرام ثم السعير بعد ذلك للكف عن الشبهات وما يؤدي للشبهات وما يؤدي للحرام. هنا يا أيها الكرام نأتي إلى نقطة بمناسبة هذا الحديث، وهي هل من الورع أو مقتضى الورع حتى تكون ورعا عليك أن تبحث وتفتش وتسأل قبل أن تقبل أي هدية أو طعام يقدم لك؟ يعني هل يجب عليك، هل يجب عليك أن تسأل وتبحث وتفتش قبل أن تقبل أي هدية أو طعام يقدم لك حتى تكون ورعا وبدون ذلك لا تكون ورعا؟ أو مثلا هل يجب عليك أن تبحث وتفتش وتسأل إذا أردت أن تشتري شيئا ما مثلا لابد أن تسأل مصدره ومن أين جاء وكل شيء وذلك تاريخ تماما هذا المشترى؟ تعالى أيها الأحبة الكرام أن الإمام أبا حامد الغزالي عليه رحمة الله تعالى تكلم في هذه المسألة فقال عليه رحمة الله: ليس عليك أن تبحث وليس لك أن تترك البحث بالمرة، والأمر يحتاج إلى نظر وتفصيل. أحيانا لابد أن يبحث، أحيانا لا يجب عليه أن يبحث حتى يكون ورعا. قال: والأمر يحتاج إلى نظر وتفصيل. فإن كان منشأ أدلية أمرا يتعلق بصاحب المال بأن كان مجهولا لديك ثم قدم لك طعاما أو نحوه فلا يلزمك السؤال. يعني انت لماذا تريد ان تسأل؟ تقول لان الشخص الذي يقدم لي هذا الطعام مثلا شخص اجهله قدم لي طعاما اجهله فانا اشك في هذا الشخص، فاقول لك لا تسأل فلا يلزمك السؤال. ولكن يقول انظر: وان حصل الشك بسبب دلاله اورثت ذلك لعدت تشك من الورع ترك التعامل معه، وإن كانت الحالة معلومة بنوع خبرة بحيث يوجد ذلك ظنا في حل المال أو حرمته مع مخالفة الباطل للظاهر فلا تسأل ولا تبحث. تعالوا مرة أخرى نظر ماذا يقول الإمام أبو حنيفة. يقول: وإن حصل الشك بسبب دلالة أو رفض ذلك فمن الورع ترك التعامل. إذا فعلا وجدت أن الرجل مثلا قدم لك طعاما ثم بعد ذلك قام وجدت في شقته مثلا أو في أي شيء خنازير مثلا لحم الخنزير، فقال نعم هذا الشيء يعني يجعلك تشك، هذا الشيء سبب يدل على شيء معين يجعلك تشك هل هو هذا اللحم الذي قدم لي هل هو يا ترى من هذا الخنزير الذي عنده أو حلالا طيب؟ نعم. لكن لو كان فقط مجرد لأنك لا تعرف هذا الشخص لا تسأله. وإن جاء الحالة معلومة بنوع الخبرة بحيث يوجد ذلك ظنا في حل المال أو حرمته، يعني إذا كان حالة ثالثة وهي أنك بنوع خبرة عندك يحصل عندك ظن ورجحان في القول أن هذا الشيء حلال، هذا الشيء مثلا المقدم إليك حلال أو أنه حرام، وإن كان الظاهر ليس كذلك فلا تسأل ولا تبحث، خلاص عارف أنه حلال خذ، حرام غلب على ظنك ولأن عندنا الخبرة أنه حرام اسكت واضح فتسكت. إذا نقرأ الآن الحلات الثلاثة مرة أخرى. ليس عليك أن تضحك وليس عليك أن تترك أن تحسد المرة، والأمر يستجيب لنظر المصفين. فإن كان منشأ الريبة أمرا يتعلق بصاحب المال، يعني كان مجهولا لديك ثم قدم لك طعاما أو نحوه، فلا يلزمك السؤال. وإن حصل الشك بسبب دلالة أو رفض ذلك من الورع ترك التعامل معه. وإن كانت الحالة معلومة بنوع خبرة، خلاص عندك علم بنوع خبرة بحيث يوجد ذلك ظنا في حل المال أو صدمته مع مخالفة الباطن للظاهر، فلا تسأل ولا تبحث. واضح الآن غير واضح؟ بعد ذلك أيها الكرام نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث، ولكن نقف مع بعض الفوائد السريعة من هذا الحديث كما هو عادة. مما نستفيده من هذا الحديث أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات والفضليات، فضل الورع وأهمية هذا الورع ودرجته في الدين ومكانته العظيمة. فإننا يعني في زمن نحتاج جدا فيه لهذا الورع، وهذا أيها الأحبة الكرام مما يجعل قلب المؤمن ساكنا ويجعل حياته سيئة هنية. دع ما يريبك يعني ما يحبك ويجعلك مضطرب مضطرب وكن في قلق، دعه وكن على جانب الآن من حياتك وتكون في سلامة إن شاء الله في أمر دينك ودنياك لأن تترك هذا الشيء. كذلك أيها الأحبة الكرام لا يفوتنا هنا في هذه المناسبة أن نذكر ببعض الصور السريعة لورع السلف الصالحين. قد كان رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كثير منهم كان شديد الورع، مما يروى في هذا قال المبارك: كتب غلام لحسين بن أبي سنان إليه في الأهواز إن قصب السكر أصابته حسان بن أبي سنان. كان له غلام عامل مثلا في مدينة اسمها الأهواز، فكتب إليه رسالة يقول لسيده: إن قصب السكر، يعني يقول لحسان إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك، يعني عندك السكر، فاشتراه من رجل. حسان بن أبي سنان اشترى السكر بسرعة من رجل، فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى ربح 30,000. فعلا السكر بسبب الآفة اللي أصابته سكر شح جدا وقل جدا، فأصبح ماذا؟ فأصبح ثمن السكر عالي جدا، فرابح فيما اشترى هذا الرجل 30,000. قال: فأتى صاحب السكر، يعني حسان ذهب إلى صاحب السكر، فقال: يا هذا، إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك، يعني أنا لم أقل لك أنه كتب إلي أن السكر ربما ماذا؟ ربما يغلو في الشتاء، فأقلني مما اشتريت منك. عايز يرجع له، يرجع له ماذا؟ السكر الذي اشترى. فقال له الآخر: قد أعلمت من الآن وقد طيبته لك. خلاص أنت قلت الوقت يا عمي وأنا مسامح، قد أعلمت من الآن وقد طيبته لك، يعني حلال. قال فرجع، رجع إلى ذي حسان بن أبي سنان، فلم يحتمل قلبه لا يقدر، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال بي حتى رد عليك، يعني أرجع عليك المسكة مرة أخرى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما تريد إلى ما يريبك، ماذا تريد أن تشك فيه؟ ما تريد إلى ما يريبك وحولك آلاف لا تريبك. والفضيل بن عياض عليه رحمه الله كان يقول: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما يريبك. وقال حسان بن أبي سنان الذي قد ذكرنا قصته الآن، قال: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. رحمة الله عليك، ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. أي شيء مشكلة، أي شيء. وطبعا هذا يسقط إنما على مثل حسان بن أبي سنان رحمة الله عليه. كذلك أيها الأحبة الكرام، من الأشياء التي نستفيدها من هذا الحديث قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يعني إذا تعارض شك ويقين يقدم اليقين. طبعا هذا أمر مشهور لصديقات كثيرة، يعني مثلا أنت متأكد أنك كنت نائم مثلا وقد نقضت وضوءك، لكن تشك هل توضأت أو لم تتوضأ، فكان عندك من قبل يقين أنك غير متوضئ، ثم شككت هل توضأت بعد ذلك أن لم تتوضأ بعد أن كنت غير متوضئ، فأنت متيقن أنك كنت على حدث لكن تشك في هل توضأت من هذا الحدث أو لا. إذا من نقدم الشك أم اليقين؟ اليقين، فنقول أنت الآن غير متوضئ وأجب عليك أن تتوضأ وهكذا. إذا فاليقين لا يزول بالشك، يعني حكم اليقين لا يزول بالشك. طبعا أيها الأحبة الكرام، أيضا مما يذكرنا به هذا الحديث أن نترك ما اختلف فيه العلماء، أن نترك ما اختلف فيه العلماء، يعني الخروج باختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم، يعني المحرم لا يجوز أن يصطاد، واضح؟ لا يجوز أن يصطاد. لو أحد غير محرم صاد صيد، هل يجوز للمحرم أن يأكل هذا الأكل الذي صيده؟ لماذا قالت عائشة؟ قالت إنما هي أيام قلائل فما ربك فدعه، يعني أنت أصلا محرم، يعني أيام قليل فاترك إيش مشكلة، يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه. فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد المحرم إذا لم يصده، واضح؟ إذا أردنا اختلف هذا الشيء حلال أو حرام، الأفضل لك أن تخرج من هذا وتترك هذا الشيء مخافة أن يكون حرام. طبعا إذا يعني أنت استفتيت وتأكدت تماما وحتى يقين في قلبك يعني ورجحان ظن جدا أن هذا الشيء حلال، ماشي فعلته، واضح؟ كذلك أي واحد اكرم من الأقوال التي ندركها من هذا الحديث قاعدة الرخص لا تناطب الشك، يعني الرخص لا تعلق بالشك، يعني ليس لأنك شك تترخص. يعني مثلا شخص يشك هل يجوز له القصر في الصلاة لأنه مسافر أم يجب عليه أن يتم ولا يقصر، هو يشك فهل يترخص أو يترخص؟ لا، الرخص لا تناطب الشك، ما دام شاكك أنت تشك فلا تترخص، فلا تترخص. وكذلك توجد قاعدة ثالثة وهي القاعدة التي تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني لو ظن أنه متطهر، هو ظن أنه متطهر فصلى ثم بان أنه محدث، أو مثلا ظن أن الوقت قد دخل في الظهر قد دخل فصلى ثم بان أن الوقت الظهر لم يدخل ونحو ذلك، فإن هذا الظن الذي بان لا عبرة له فيه فيجب عليه أن يعيد الصلاة. واحد ظن نفسه أنه هو متوضئ ثم بعد ذلك وصلى ثم بعد ذلك تأكد وتبين أنه لم يكن متوضئا، ماذا عليه؟ هذا الظن بين خطأه لا عبرة به ولا نعتبره، إنما ظن أنه متوضئ فيجب عليه أن يعيد الصلاة. وكذلك الذي ظن أن الظهر قد دخل فماذا حدث؟ صلى الظهر ثم بعد ذلك وجد الظهر كان يؤذن فأنه صلى خارج الوقت، هل يقول خلاص أنا فعلت بما أظنه؟ لا، فهذا ظن بين خطأه، يعني واضح خطأه، فالقرية تقول لا عبرة بالظن الواضح خطأه. طيب هذا أيها الأحبة الكرام نكون قد أتينا على كثير مما نريد أن نقوله في هذا الحديث 11، نسأل الله أن ينفعنا به، إن شاء الله نعيدنا المرة القادمة مع الحديث 12. أستودعكم الله وأسأل الله أن نلقاكم على خير بعد قليل وفي كل وقت وحين، وأن يجعل هذا كلام في ميزان حسناتنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.